إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نواصل شرح الأصول الثلاثة. توقفنا المرة عند قول المصنف ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. هو ذكر الآية دي على إن هي عايز يستشهد بيها على دليل الزكاة، وجوب الصلاة وجوب الزكاة في القرآن. طبعا الآية تضمنت ثلاثة أمور، الأول اللي هو الإخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني أخلص لله العبادة في أي عبادة بعملها، سواء كانت قولية أو عملية أو قلبية، أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف قلنا اللي هو المائل عن الشرك، فيبقى القلب مائل عن الشرك، تارك الشرك، موحد لله رب العالمين الواحد الأحد. ثم قام الأمر الثاني اللي هو إقام الصلاة. إقام الصلاة اللي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. نقولنا ده الأركان الإسلام، ده الركن الثاني من أركان الإسلام، إقامة الصلاة. وطبعا الصلاة يعني من أعظم الشعائر وأعظم شعيرة في الدين بعد النطق بالشهادتين، لأنه الصلاة فيها سبحان الله عبوديات القلوب وأعمال الجوارح وعمل اللسان، ففيها من عبوديات القلوب من الخشوع والإخبات والمحاسبة والمراقبة والخوف من الله اللي يقبل الصلاة، ويعني الإقبال على سبحانه وتعالى والإنابة. قولي بقى يعني أعمال قلوب كثيرة جدا في الصلاة لو كانوا يفقهون. الإنسان الواقف يصلي بين يدي الله ويستشعر هذه المعاني، صلاته تختلف، إن أنا واقف بين يدي الله فأشعر بمراقبة الله فيما أقول، وإن أحاول إن أنا أحضر قلبي، يبقى في حضور القلب خشوع، مستشعرا أن الله سبحانه وتعالى يسمعني ويراني، فيبقى فيها ايه؟ فيها من الاخبات والانابه والمحبه لاني وقفت اصلي، والخوف الا تقبل الصلاه. اعمال قلوب كثيره جدا تشملها الصلاه، واعمال الجوارح طبعا من القيام والركوع والسجود والرفع ورفع الايد، افعال الصلاه والاقوال اللي هي طبعا بنطق شهادتين اعلاها، نتشهد فيه التشهد اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، تلاوه القران، تتلي كتاب الله داخل الصلاه، فشملت أعمال قلوب وأعمال جوارح والنطق باللسان وعمل اللسان. فشعيرة عظيمة جدا وهي من أعظم الشعائر كما قلت بعد النطق بالشهادتين. بعد كده قال وإيتاء الزكاة، طبعا ده الركن الثالث من أركان الإسلام اللي هو إيه؟ إيتاء الزكاة. سبحان الله إنه الإنسان يعني يعلم إنه في حق لله وحق للبشر، فحق الله جاء في الصلاة، ثم قال وإيتاء الزكاة، فجمع بين حق الله وحق العباد، لأن الزكاة حق الفقير والصلاة حق الله عليك أن تعبديه كما أمرك. الله سبحانه وتعالى قص الصلاة والزكاة بالذكر، قلنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه؟ لأنه لبيان أهمية هاتين الشعيرتين اللي هي شعيرة الصلاة وشعيرة الزكاة. طب ليه قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الدين كله، ثم قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ طب ما هو الصلاة والزكاة من الدين، الصلاة والزكاة من الدين، طب ليه قصهم الله سبحانه وتعالى رغم أن سياق الكلام أو الآية فيها ويقيموا وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ خلاص الدين دخل في الصلاة ودخل في الصيام ودخل في كل شيء، ليه ذكر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ كما قال علماء الأصول أنه من باب عطف الخاص على العام، ولما يعطف الخاص على العام تعلم ان فيه اهميه هذه المساله، كقول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكالا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فان الله عدو للكافرين. طب ما هو جبريل وميكال من الرسل من الملائكه، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى يكون كان عدوا لله وملائكته ثم يذكر جبريل وميكال على وجه الخصوص لبيان ايه؟ شرف هذان الملكان اللي هما جبريل وميكال. فالشاهد انه لما يعطف الخاص على العام دل على ايه؟ على الاهميه، فيدلك هنا على اهميه الزكاه والصلاه، يعني غايه في الاهميه هاتين الشعرتين. ولذلك تجدي ان العلماء ما اختلفوش في تكفير احد غير مستحل الا تارك هذه الاركان الاربعه، وعلى واخص من الاربعه الصلاه والزكاه، يعني عندي صلاة وزكاة بعد النطق بشهادتين، الصلاة الزكاة الصيام الحج، الأربع أركان دول العلماء ما اختلفوا في تكفير حد إلا في الأربعة دول. ما دون الأربعة أنا بتكلم على غير مستحل، ركزي معايا. المستحل خلاص قلنا قول واحد، بيستحل اللي هو يجحد أو يستحل، يعني يستحل الحلال أو يجحد أمر من أمر الله معلوم الدين بالضرورة أو بعد ما قيمت عليه الحجة، خلاص ده العلماء بيكفروا. واحد بيجحد الصلاة، بيجحد الصيام، بيجحد الكذا، أو يستحل الزنا، يستحل الربا، يستحل. إذا استحل شيء أو جحد شيء خلاص ده بعد إقامة الحجة عليه من العلماء ده بيبقى كافر خلاص. أنا مش بتكلم على المستحل ولا الجاحد، أنا بتكلم على اللي هو إنسان لا بيقر بالصلاة ويقر بالصيام ويقر بالدين كله، لكن عنده تكاسل وتهاون، يصلي شوية ويترك شوية، يصوم أيام ويترك أيام، تقولي له حج يقولك الحج على عيني وراسي بس أنا الظروف صعبة إن شاء الله ما يجي فلوس هحج، هو معه فلوس يعني هو مقر لكن إيه تكاسل أو تهاون أو كذا. العلماء اختلفوا في الأربعة دول يكفر أو لا. ما دون الأربعة سواء بقى زاني أو قاتل أو سارق أو شرب خمر أو أفعل أي كبيرة من الكبائر، العلماء لا يكفرون مرتكب الكبيرة ما لم يستحل. احنا قلنا أسسنا الأصل ده. طب ليه الأربعة دول على وجه الخصوص؟ لأنه دول اللي قامت عليهم أركان الإسلام، اللي قام عليهم إيه إسلام، اللي احنا قلنا أركان الإسلام خمسة ودول إيه أربعة من الخمسة، يعني الدين كله قائم على دول. فأنت لو فرقت في الأربعة دول هيبقى صعب جدا إن أنت تقيم شعائر الدين. فتنازع العلماء في تكفير تارك الصلاة، تارك الزكاة، تارك الحج، تارك الصيام تهاونا وتكاسلا مش استحلال ولا جحود. ليه تنازعوا؟ لان مساله عظيمه جدا كما قلت، دول الاركان. اذا وقع الركن خلاص انتهى. لان ايه هو الركن في اللغه؟ الركن في اللغه هو الجانب الاقوى. انا عايز اعرف الركن اقول هو الجانب الاقوى. لو ان لي بي قوه لي، لو ان لي اصبر علي، لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، ده قول مين؟ لوط. فالركن الشديد طبعا قصد به الله من باب الاخبار عن الله. طيب ما قال لو ان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يقصد هنا إيه؟ حاجة قوية. فلما الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أركان الإسلام، والعلماء يقولوا أركان الإسلام أو بني الإسلام على كذا، يبقى دي الأركان القوية. فإذا سقط القوي ما دونه يبقى إيه؟ أسهل في السقوط. فلما تسقط من حياتك الصلاة والصيام والحج والزكاة، خلاص اللي بعد كده هيبقى أهون في السقوط، أسهل وأهون، والدين خلاص هيقيم على إيه؟ يعني حتى لو اتيت بالاشياء الثانيه يبقى صعب ان انت تاتي بالاشياء الثانيه. فالعلماء قالوا ده اللي العلماء تنازعوا فيه، قال ان دي امور معلومه الدين بالضروره، وان المفروض الانسان يعلم هذه الامور، وان ما فيش حاجه فيها تكاسل وتنازعوا. طبعا احنا لا نكفر احد الا بعد اقامه الحجه، بس انا بقول لك العلماء تنازعوا في ايه؟ في الاربع اركان دول المسلمين كان بينهم تنازع. ما دون ذلك فلا نكفر احد بارتكاب الكبيره. الشاهد عايز اقول اهميه هاتين الشعرتين اللي هما الصيام والصلاة والزكاة. طيب بعد كده بينتقل لمسألة تانية اللي هي مسألة اللي قال المصنف ودليل الصيام قول الله تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين انه الشيء بيتكلم في أركان الإسلام خلاص ذكر الصلاة و الزكاة، بيتكلم هنا عن الصيام لعلكم تتقون. فذكر الحكمة من الصيام اللي هي ايه؟ تحصيل التقوى، عبادة من عبادة لله سبحانه وتعالى، الركن الثالث من أركان الإسلام. لكن ذكر حكمة اللي هي لعلكم تتقون. وإيه هو الصيام أولا؟ الصيام في اللغة اللي هو الإمساك، كلمة الصيام في اللغة في الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص وهو كف عن الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. ده لما عايزين نعرف الصيام فرض، وكان على الأمم السابقة الله سبحانه وتعالى فرض عليهم أيضا الصيام، لكن بكيفية لا نعلمها. لكن في الأمم السابقة كان عندهم أيضا صيام. الصيام مش شعيرة يعني المسلمين، إن كانت كيفيتها أو للمسلمين خاصة، لكن كان في صيام عند اليهود، كان في صيام عند النصارى، وإلى الآن يصوم اليهود ويصوم النصارى رغم تحريف دينهم، لكن ده موجود. فالحكمة إن هو الإنسان يعني إيه يتقي. إذا كان الشخص أو يعني له القدرة على ترك المباح والحلال، فالأولى بترك الحرام، فترك الحرام الحرام أولى، صح؟ يعني لو أنا دلوقتي الحلال ده فطرة، الإنسان بيحب الحلال، والفطرة الإنسان بيميل للحلال، دي فطرة، والحرام فطرة إن هو حاجة لا يستصيغها، ولكن لما الفطرة بتنتكس ممكن يستصيغ ويستحل الحرام. وإلا حتى عند الحيوانات لو انت قاعده في مكان كده وقطه جت حواليك بتلف حوالين الترابيزه، رمت لها حاجه بتاكلها تحت رجليك، طب لما تخطفها تاخدها وتجري. يعني القطه حتى الحيوان يميز بين الحرام والحلال، صح؟ اكيد شفنا المشهد ده. لو انت قاعده كده وسهيتي شويه هتيجي تاخد القطعه الحاجه اللي قدامك لحم ولا ايه وهتاخدها وتجري، هي عارفه ان غلط فبتجري. لو رميتها لها هتقعد تحت رجلك تقرقط في وتاكل في الايه؟ في حته العظمه ولا حته اللحمه اللي رميتيها. فالفطره عند حتى الحيوان بتعرف الصح والصواب من الايه؟ من الخطا. فمش ممكن الانسان يكون مش عارف، الانسان عنده هذه الفطره ويعلم ويستطيع ان يميز بين الحلال وبين الحرام. والفطره بتقبل الحرام وترفضه وتكرهه وتبغضه. حتى انه سبحان الله بعض الصحابه ابو بكر الصديق وغيره يعني في الجاهليه قبل الاسلام لم يسجد لصنم، لم يسجد لصنم ولم ياكل ربا ولم يشرب خمر. الله، طب الامور دي كانت مباحه عندهم في الجاهليه، لكن الفطره ترفضها. فطره طفله صغيره لما تبقى لابسه قصير كده قبل ما الفطره تنتكس لها طول ما قاعده بتشد في اللبس بتاعها، صح؟ طول ما قاعده بتشد بلبس الحياء فطره. لما انتكست العقول وخلاص بقى تشوف العري في الشوارع في البتاع بقت عادي جدا تمشي صغيره ويا كبيره عريانه، خلاص الفطره بتنتكس. لكن ده الاصل الفطره ان هي تأبى المحرمات. فالشاهد انه الانسان اذا استطاع ان يحرم نفسه عن اخذ اكل الحلال قدام الميه قدام الطعام الزوج امامه زوجته ولا ياتيها، طب ده حلال وانا منعت نفسي من حلالي، يبقى اولى واقوى واحرى ان انا امتنع عن الحرام. اذا التدريب الصيام ليه؟ عشان تحصيل الطاقه. وانا تحصيل الطاقه ان انا قدامي كل الاشياء الحلال وانا لا اكل الحلال، فيش حد معايا، فيش مراقب، لا حد يراني ولا يسمعني الله رب العالمين، ومع هذا انا لا تقوى عاليه جدا جدا لان في عز الحرب وفي الحر شديد جدا وهتموتي انت قاعده في البيت والثلاجه والميه ساقعه قدامك والعصير قدامك ولا تقربي هذه الاشياء رغم انها حلال، ادي تقوى. يبقى انت مرضتي قلبك على التقوى. يجي بعد كده الزوج قدامه زوجته يمكن شاب لسه صغير ولسه متزوج وحلال ولا يقرب اليها، تقوى. وهكذا يبقى الانسان بيمرن قلبه على التقوى بايه؟ بترك الحلال. يبقى معناها الحرام ايه؟ اسهل، اسهل، لان الحلال تركه صعب لان الفطره بتشتهي الحلال لكن ترفض من الحرام. فاذا الشيء اللي هو الفطره رفضته وتشتهيه وانت استطعتي ان يعني تحجمي نفسك وتمنعيها بالايسر والاسهل ان انت تمنعي نفسك من ايه؟ من الحرام. فدي تمرين. طب السؤال، الحكم هنا تعللي ولا تعبدي؟ يعني في احكام تعللية وفي احكام تعبدية. يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يذكر العلة في الحكم احيانا، حكم علة الحكم، واحيانا لا يذكر علة الحكم، يأمرنا باشياء بدون ما يذكر العلة، ويأمرنا باشياء ولا علة. يعني ما امرنا بالطواف مثلا حوالين الكعبة في الحج وفي العمرة ما امرناش ايه العلة؟ عبادة. بس الحكم ايه؟ تعبدي، ما ظهرتش منه العلة. وفي حكم تعللي يذكر العبادة ويأمرنا بالعبادة ويذكر الايه؟ العله منها او الحكمه منها. يعني في الزكاه ذكرت العله معلومه عشان الفقراء والمساكين وابن السبيل وكذا. يجي في اشياء ثانيه لا يذكر مننا ايه؟ يذكر، لا يذكر العله. فالشاهد انه انا الحكم هنا من الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ذكر العله وهي التقوى. طب السؤال، احنا عندنا قاعده اصوليه تقول الحكم يدور مع علتي وجوبا وانتفاء. اذا وجدت وجد الحكم وجدت العله وجد الحكم، اذا سقطت العله سقط الحكم. اقدر انفذ الكلام ده على الصيام؟ اقول طيب ما هو الحكم يدور مع علتي وجوبا وانتفاء والعله هنا تحصيل التقوى. طب انا انسان تقي جدا يبقى يسقط من اي حكم؟ مش ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصيام عشان التقوى لعلكم تتقون؟ انا وصلت لقمه التقوى وبالتالي خلاص ما يلزمنيش الصيام، يسقط من عين الصيام كما بعض اهل البدع والاهواء يقولوا هذا. أقول له لا، لأن الصيام أصلا ركن. مش معنى أن الله سبحانه وتعالى يذكر العلة فإذا سقطت العلة في كل وقت يسقط الحكم. القاعدة مش على الإطلاق، القاعدة مش على الإطلاق، لكن في تفصيل. صحيح الله سبحانه وتعالى ذكر لنا العلة من الصيام والحكمة من الصيام أهي اللي هي التقوى، لكن مش معنى أن أنا حصلت التقوى أسقط الصيام. وإلا إمام المتقين نبينا صلى الله عليه وسلم حصل التقوى في اعلى درجاتها واحسن صورها ولم يسقط عن نفسه الصيام، ولم يسقط ربه عنه الصيام. ها وظل يصوم لاخر لحظه، ولا الصحابه من بعد ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا حد قال بهذا القول الا اهل البدع والاهواء وبعض الضلال من اصحاب الطرق بقى واصحاب الايه؟ الامور اللي انتم عارفينها دي. لكن ما يسكتش ابدا الحب، لكن ربك امرك بامر تعبدي، نتعبد الى الله بالصيام ونطيع الله سبحانه وتعالى باتيان هذا الركن مع العلم بهذا الحكمة عرفك الحكمة عشان ايه؟ عشان تجتهدي ان ما يبقاش صيامك صيام ظاهر. ما نصومش كده زي العوام. وانت كطالبة علم لابد ان تلتفي هذه النقطة، ان انا لما اجي اصوم ما ينفعش اصوم زي الصيام العوام. العام يصوم عشان شهر رمضان، اه طيب، وده ركن من اركان الاسلام، اه، وده كبيرة من الكبائر ولازم اصوم فبصوم، ومش فاهمة حاجة، لا بتحصل تقوى ولا فاهمة ايه الحكمة من الصيام ولا حاجة خالص. فتلاقيها صايمة وفاتحة التلفزيون بتصلي صيامها، وصايمة قاعدين قدام ايه على القهاوي وصايمين، واللي انتوا تشوفوه بقى حديث ولا حرج. ده مش صيام. الصيام اللي امرنا بيه ذكرت حكمته في القرآن لعلكم تتقون. فده الركن الثالث من اركان الاسلام، المفروض الانسان يعتقد اعتقادا جازما ان الله سبحانه وتعالى امر بالصيام وله حكمة وهي التقوى. يبقى انا لما ما حصلش التقوى يبقى انا عملت ايه؟ ما حصلتش التقوى، يبقى العلة والحكمة من الصيام انا ما اتتش بيها. وان سقط علي او رب الكريم يرحم العباد ويقبل صيام او لا يقبلهم، دي حاجة مش بتاعتي انا، ما عرفهاش، مش بايديا. لكن عايز اقوله ان انا في الاخر انا اصل الصيام عشان احصل التقوى، المفروض وانا بصوم سواء صمت بقى فرض او نفل، مش قضية رمضان بس، او المسألة مش مسألة ان انا صوم في رمضان بتقوى، اي صيام، ما هو الصيام المفروض بصوم عشان احصل التقوى. فلو انا حتى في صيام اثنين وخميس في نوافل في اي يوم في نافلة اجاهد نفسي على اني احصل التقوى اللي المنشودة المطلوبة مننا، لان دي شعيرة عظيمة جدا. ولو الانسان استطاع ان يصوم كما احب الله ورضي الله هتخرجي بالتقوى اللي احنا كلنا بنبحث عنها وبنجاهد انفسنا، وفي الاخر مع العلم ومع التقوى ومع يعني الافعال الكثيرة تجد التقوى مش على الدرجة المطلوبة. في تقوى عند طلبات العلم او عند الناس بس مش الدرجة المطلوبة. ليه؟ عشان احنا ما عرفناش ايه التقوى وكيف نحقق التقوى. مين اسباب تحقيق التقوى؟ الصيام. الاسباب ان انا هصوم، الصيام ده سبب قوي جدا لتحقيق التقوى، فلازم افهم. فلو صمت كما امرني الله وكما يحب الله سبحانه وتعالى هعرف احقق التقوى، ومن ثم حققها بقى في كل احوالي واقوالي وافعالي واصل الى ايه المطلوب مننا. بعد كده هو يتكلم في مسألة في الركن الرابع، يقول ولله على الناس حج، قوله تعالى قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله هنا يعني لام الاستحقاق، وهي معناه أنه فرض على الإنسان أن يحج البيت فرض، لكن الفردية هنا ما جاتش على الإطلاق ولكن قيدت به بشروط او لها يعني شروط عشان تصبح فرض عليا. منها ان الانسان يكون بالغ وعاقل، مسلم بالغ عاقل عنده الاستطاعه، مش اي حد اقول له اطلع فرض عليك الحج، يعني الاطفال والصغار وما دون سن البلوغ ليس عليه حج. الانسان المجنون او المعتوه ما عليهوش حج. الانسان هو لا يملك الاستطاعه، الاستطاعه تنازع فيها العلماء، عقيله اللي هي الراحله والمال يعني والزاد اللي اقدر اتقوى بيه على الحج. ومن العلماء من قال لا المال والزاد والصحة، لأن أنا ما عنديش الصحة هطلع على حج إزاي؟ ما ينفعش. وعندنا طبعا أدلة لكل ده، مش مسألة فقهية بس أقول يعني عشان أحج يبقى لازم يكون عندي المال اللي أقدر أحج بيه وعندي الصحة، لأن لو مريض مرض مزمن وطريح الفراش يعني كيف أمره بحج؟ ما ينفعش، إلا بقى لو كان عنده مال فأمر غيره يحج عنه. الحاجة اللي بعد كده في المرأة أن يكون لها محرم، لأنه المرأة تسافر بغير محرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم، كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيح. فيبقى أنا محتاجة أن أنا يبقى معايا محرم، وإلا معاك الفلوس ومعاكي وعندك صحة الحمد لله، ولكن معيش محرم ما ينفعش أطلع حج. ده عند جماهير العلماء هذه المسألة، واللي قال حج في صحبة صالحة القول مرجوح، في القول الراجح أنه لا تحج إلا مع ذي محرم. الله سبحانه وتعالى كما جعل المال سبب او من الاستطاعة، وكما جعل الصحة من الاستطاعة ايضا المحرم من الاستطاعة. الانسان ما بيحجش هو على خطر عظيم، لانه اولا هنا ومن كفر ان الله غني عن العالمين، الكفر هنا مش كفر يخرج من ملة، لكن اقدر اقول الكفر اذا كان، هرجع تاني اصل المسألة والاصل اصلناه اللي هو اذا كان ترك الحج جحودا واستحلالا، استحل ترك هذه الفريضة قال ما فيش مشكلة وجحد فريضة الحج ولم يعترف فيها فكافر، مش كلام. لكن لو انسان ما حجش بخيل كسلان اي حاجه حج يا عم، يقول لك اصل انا عندي بنتي وعايز ازوجها، ودلوقتي لو ما الفلوس ال 20 دولار اديهم فين؟ طب ما لو طلعت احج بيهم هي مش هتلاقي يعني، طب هتتزوج ازاي؟ ويبقى قاعد حاسبها كده بعقله وسبحان الله يرفض الحج. هنقول له لا والله اطلع حج وادي شرع الله وادي فريضه الحج، الركن الخامس من اركان الاسلام، واسقط من عليك هذا الفريضه، ثم اسال الله من فضله ان يرزقك بزواج البنت، لان انت حسبتها بعقلك، انما شويه القرشين هطلع احج بيهم وبعدين البنت لو ما حجتش لو طلعت بيهم مش هلاقي ازوجها. سبحان الله، ما انت ممكن بهذه النيه الطيبه انك طالع تسقط الفريضه، الله يرزقك من عنده بكرمه رزق البنت، لان هو الرزاق، لا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فان انت تتقي الله يرزقك من حيث لا تحتسب، يبقى انت ما تحسبهاش بدماغك، ظل الانسان يعتمد على عقله، وده ولا يتبرع من حوله وقوته فيقع في العنت ويقع في المحظور. انا اطلع حج بالمال اللي عندي على اسقط فريضه، وبعدين رب الكريم يرزقك كما رزقك في الاول. مال الحج اللي انت يعني قلت لا انا هشيله للبنت، مين اللي رزقك المال اصلا؟ ما هو رزاق اللي رزقك المال اولا عشان تقول تشيل الحج، هو يرزقك ثانيا وثالثا. لا يجوز شايف الارض وخزائنه لا تنفذ، لكن ضعف الايمان وضعف اليقين، وسبحان الله يشيل بقى الفلوس عشان البنت تتزوج، فالبنت ما تتجوزش اصلا، تفضل قاعده جنبه سنين طويله ولا تتزوج، هو شايل المال او مش انا المال اصلا، جالها عريس دلوقتي ما عنديش اجهزها، فسبحان الله فما يجيش العريس. ممكن هي طلعت تحج او طلع حج بالنيه الطيبه دي، ربنا يرزقها، يرزقها الرجل التقي اللي هو ينفذ شرع الله، ونبقى عارف ان المراه ما عليهاش حاجه خالص، وياخدها كده من غير اي مال يعني، قادر قليل بس موجود، ممكن يرزقك واحد تقي يقول لك ينفذ شرع الله في دي. اصل هم اول حاجه الاخوه ينفذوا فيها شرع الله، انا ليا اربعه. يعني اول حاجه هو عايز ينفذها معاكي ان هو اتجوز اربعه والتعدد، ويدخل على اخته يقول لها ايه رايك في التعدد؟ واول حاجه سال عليها التعدد. طب ما انت ما تنفذش شرع الله الاول ابتداء، ولا ايه رايك ان انا مش عايز منك ولا تعريفه عشان انا مسؤول امام الله، انا اجيب لك السكن والملبس والماكل ومالكيش اي تدفع ولا حاجه خالص، وتفضل لي مهر اهو ده هديه الزواج، ما تعملش كده ليه؟ عشان لما تيجي تقول لها اربعه تقول لك حاضر. لكن هو بينفذوا اللي على مزاجهم، هو على مزاجه، هو ناوي من اولها من بيت النيه انه يعدد. فالاول يسال اخت مأساه يعني، سبحان الله، له هو اتقى الله ويعني حافظ على ودعا الله سبحانه وتعالى قادر انه يرزقه ويرزق بنته ويرزق يعني لا يجوز في شيء في الارض ولا في السماء، لكن هو ضعف اليقين. الرجل طيب، احنا قلنا ان هو المفروض انه يطلع يحج يعني ويترك الامر لله سبحانه وتعالى، وبنته واولاده ربنا يجعلهم مخرج. طب الرجل عليه واجب ان هو يحجج زوجته، الرجل غني يعني والزوجه لا تملك، هل هو فرض عليه انه يحجج الزوجه؟ لا، مش فرض عليه انه يحجج الزوجه، هو الفرض عليه زي ما قلنا كده يجيب لها السكن ويتكفل بالسكن ويتكفل بطعامها وشرابها ولبسها وكل امورها، ويتكفل بتعليمها كمان الدين اللي انتوا ما تعرفوش يعني، المفروض على الراجل يعلمها امور دينها، كل ده مفروض مسؤوليه الرجل، لكن مش من مسؤوليته ان هو يحججها، لا، يعني هي ما عندهاش فلوس خلاص سقط منها الحج، ايه اللي حججها؟ يعني دفع عليها مال الحج وخدها معاك حج جزاه الله خير، ويبقى في ميزان حسناته لكن مش فرض عليها، عشان برضه نبقى عارفين، لان في زوجات بتزعل تقول لك هو ما طلعنيش احج، هو المفروض طلعك، لا مش مفروض، مش مفروض طلعك حج، انت طلعت فيبقى ايه؟ كرم منه وفضل منه، مفيش مشكله جزاه الله خير، لكن ايه لما طلعكيش ما تزعليش وما تغضبيش وما تقلبيش عليه بقى الترابيزه زي ما بيقولوا، وتخلي تنكدي على عيشته، هو مش مسؤول ان هو يحججك، لكن ان حججي فيبقى ايه؟ تفضل منه مش الزام ولا فرض عليه ان هو يحججي. نعم. هي الغنيه ده اذا كان الراجل مش مسؤول هو يحجج زوجته، بس الست المسؤوله تحجج زوجها. ماشي، هي بقى غنيه قوي معاها فلوس تطلعها جزاها الله خير برضه. لا مش فاهم. فلوس اللي معاها لا تحج هي لا تحج اللي يحجها، لا تشيلها طبعا نفسها سبحان الله تحججه هو ليه؟ ما تشيلها نفسها، ما يمكن يطلع لها محرم في يوم من الايام ابنها يكبر ولا ابن اخوها ولا بنتها تتزوج فيبقى زوج البنت ما محرم لها. زوج البنت محرم وابن الاخ محرم، طبعا زوج البنت محرم من اول ما تكتبي العقد هو محرم للمراه. يعني زوج البنت اول ما تعقد البنت خلاص اصبح حماته محرم ليه؟ حتى لو طلقت تفضل محرم مدى الحياه. تحريم تأبيد يعني. لكن انت تديله فلوس هو يحج وهي ما تحجش، مش شايفه لها وجه يعني. نعم. نعم نعم. ما لسه اقوله لسه شرح ان هو الفلوس في الحج موجوده والبنت بتتزوج. يعني اتخطبت خلاص والحاجات ولا حسب ايمانك بقى اللي 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 عينك عليه ايمانك. مش هقدر الزمك ان انت تطلعي تحج وتسيبيها من غير زواج، خاصه لو البنت هتتفتن او ما اشبه هذا، ما اقدرش يعني اقول كده يعني. نعم. طبعا هو زوج البنت محرم تأبيد، لا يحل لأمها حتى لو طلقت، يظل محرم. يعني لو أم زوجت بنتها وحصل طلاق لكن علاقة طيبة، وزوج البنت مثلا ما زال إيه بيحب الحما وحس إن هي كانت إنسانة كويسة وعملت له خير، لكن هو ما فيش نصيب وحبت تطلع في حج وقالت له تعالى اطلع حج معايا، يبقى محرم ليه؟ تسافر معاها محرم ليه؟ خلاص محرم تأبيد. طيب بعد كده المصنف يقول الإيمان هو بضع وسبعون شعبة، فعليها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. طبعا الإيمان الركن الثاني من أركان الدين، الإيمان الركن الثاني من أركان الدين. خلي بالك نقول أركان الإسلام وأركان الإيمان، لكن أركان الدين أو عندنا إيمان وعندنا إيه؟ إسلام. ولا لو اطلق اللفظ يشمل الايمان والاسلام، ولو ايه ولو اجتمع يفترق، فاكرين؟ جميل. فالركن الثاني من اركان الدين هو الايمان، وسبحان الله انه الايمان قال في المصنف ذكر حديث الايمان بضع وسبعون شعبه، دي روايه مسلم، روايه البخاري بضع وستون هي الاصح. خلاص ذكر هنا انه الايمان بضع وسبعون او بضع وستون، وبعدين عندنا حديث جبريل عليه السلام انه قال الايمان ان تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. طب اجمع ازاي بين ايه انه الايمان في الحديث جبريل ستة وفي الحديث الاخر حاجة وسبعين او حاجة وستين بضع وستون او بضع وسبعون؟ لا، ايمان جبريل هنا الحديث هنا ذكر ايه؟ ذكر الاركان الحاجات اللي هي الاساسية هيتشعب منها، عشان كده ايه حتى سواء شعب الايمان، يعني حتى البيهقي لما صنف فيها كتاب اراد ان يجمع هذه السبعون او الستون سماه ايه شعب الايمان، انا من هيك في شعب الايمان البيهقي. بس الكتاب الحقيقه يعني ما اقدرش اجزم باللي قال فيه، ليه؟ احاديث ضعيفه كتيره جدا وتكلف لجمع الاحاديث، ما عنديش. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الستون ولا السبعون شعب، لم يذكرهم، لكن العلماء اجتهدوا منهم البيهقي عشان يصل الى هذه الستون او السبعون، لكن الحقيقه الاجتهاد عليه العلماء اخذوا عليه مآخذ، اخذوا على البيهقي مآخذ وغيره مما سعى لجمع الشعب. ليه؟ لان كما قلت لم يرد نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشعب. انا عايز اوصل لايه؟ انه لما ذكر الايمان بضع ستون سبعون شعبه قال اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. يبقى انا عندي الشعب، لو نظرنا الى الحديث ونظرنا عامه للشعب هتجد الشعب في شعب قلبيه وشوف في شعب متعلقة بالأعمال القلبية والأعمال البدنية والقولية. يبقى في أفعال، يبقى في عبادات قلبية وقولية وعملية بدنية يعني. فالعبادات اللي هو قال قول لا إله إلا الله، يبقى دي عبادة إيه؟ قولية. قول لا إله إلا الله أي منها العبادة القولية. وفي عبادات بدنية متعلقة بالبدن، إماطة الأذى عن الطريق ده فعل بالبدن، جميل. والحياء شعبة الإيمان يبقى ده عمل إيه؟ قلبي. يعني الحديث جمع بين إيه معنى الإيمان في الشرع اللي هو إيه؟ قول وعمل، قول القلب وعمل القلب وقول الجوارح وعمل الجوارح في حديث واحد. عشان إحنا بنقول هو يعني ليه إحنا بنقول الإيمان التقسيمة اللي إحنا قسمناها، إحنا جبنا قبل كده أدلة على قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، جبنا أدلة، فاكرين ولا اتنسى من كام محاضرة كده؟ فمنين؟ من ضمن الأدلة هذا، إن هذا حديث يدل على على إن الإيمان يتعلق بالأفعال والأقوال والأعمال، وليس الإيمان قول كما قال المرجئة. جميل؟ يبقى ده حديث جبريل بين فيه أركان الإيمان، أما الشعفة تشعبت من هذه الأركان. يعني دي أمهات الأعمال، اللي تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. حديث جبريل كمان أيضا ذكر الأعمال الاعتقادية اللي هي متعلقه باعتقاد القلب، ان تؤمن بالله، اؤمن بالله يعني اؤمن ايه؟ اؤمن بوجود الله، اؤمن بوجود الله، ونؤمن بربوبيه الله، ربوبيته واولهيته واسمائه وصفاته. يبقى اقول ايمان بالله، يبقى عايز يعني اربع حاجات: ايمان بوجود الله ابتداء، وبعدين إيمان بربوبيته وإيمان بألوهيته وثم إيمان بالأسماء والصفات. دي معنى أن تؤمن بالله. طيب أن تؤمن بالله يبقى ده ركن أهو، ركن من أركان الإيمان. يبقى ده الإيمان، أدي إيمان بالله والملائكة، أؤمن بالملائكة بالجملة، حتى لو مش هجيب تفصيل لكل عمل من أعمالهم لكن أؤمن بهم بالجملة، ملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر. الشاهد إن دي عمل إيه؟ أعمال قلبية، أعمال هي كلها يعني اعتقاد القلب، اعتقاد القلب. جميل، وإن كان هيطلع بعد كده على الجوارح بالتفصيل اللي إحنا ذكرناه في تقسيم الإيمان إلى قول وعمل. طبعا قلنا الإيمان في اللغة اللي هو التصديق لما كنا بنشرح في الأول، وقلنا في الشرع اللي هو تصديق القلب وقول اللسان والعمل بالأركان والجوارح كما بينا من قبل. المعنى اللي هو التصديق بس اللي هو المعنى اللغوي أخذوه اللي هو المرجئة فرقة من فرق الضالة وأخرجوا الأعمال من الإيمان، وده ضلال. المرجئة عندهم الأعمال تخرج من الإيمان، هتقول الإيمان عذر الإيمان يخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. المرجئة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. يعني إيه بالنسبة لهم؟ تقولي له إيه إيمان؟ كلمة إيمان يعني إيه؟ التصديق، هو مصدق بالله والملائكة والكتب والرسل والكلام ده كله والأركان دي كلها. لكن هو أخرج الأعمال من الإيمان، الأعمال لا مش مسمى الإيمان. وفي تفصيل طبعا عند المرجئة، غلتهم بيعرضوا عن الأعمال بالكلية ولا يعملون أعمال، ويظنون أنهم بغير عمل خالص يدخلون الجنة بغير حساب. في منهم بيقروا الأعمال ولكن بيرجعوا للحساب للآخرة. تفصيل كتير في فرقة المرجئة. المهم أنه أنا عايز أوصل أنه الإيمان عندهم أعمال يخرجوها من مسمى الإيمان. فعنده اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إيمانه كجبريل، إيمان جبريل زي اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، سرق قتل شرب خمرة، الاثنين إيمانهم زي بعض. ليه؟ عشان جبريل مصدق بلا إله إلا الله وهو مصدق بلا إله إلا الله، يبقى الاثنين تساووا في إيه؟ تساووا في التصديق. أنا مصدق وهو مصدق، خلاص إحنا متساويين، يبقى إيمانه زي إيماني، لأن عنده الإيمان كلمة مش عمل. فهمتيني؟ جابوا منين اللفة دي؟ لأن الإيمان يعني عند المرجع إنها كلمة اللي هو التصديق بس. طالما أنا مصدق وجبريل مصدق يبقى إحنا الاثنين إيه؟ سواء بسواء، وإحنا الاثنين إيماننا واحد. طبعا ده ضلال مبين، لكن فرقة موجودة وكثير بتعودي مع الناس تقول لك أنا قلبي طيب وأنا يعني ما عنديش أي مشكلة وأنا بحب ربنا وبحب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، وبعدين تيجي عند الأعمال تتخلف عن العمل بحجة إن هي طالما بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقادها إن حبها للرسول إنها تبكي شوية وتحزن شوية وتسمع أغنية بموسيقى شوية فتدندن، وممكن تروح تقف عند القبر تتمسح فيه. فكل ده من ألعاب الشيطان، وصائد الشيطان تصور لها إنها بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. الحب معناه اتباع، والحب عمل، والحب عدم مخالفة. مستحيل أكون بحب حد وخالفه أبدا. حتى في الدنيا لو أنت بتحبي حد، أختك، صاحبتك، زوجك، أي حد بتحبيه، مش ممكن يأمرك وعلى الدوام هو يأمر وأنت تخلف، هو يأمر وهو تخلف. هتصدق إن هي بتحبك؟ مش ممكن. واحد تقولك بحبك موت فيك، وبعدين تقولها طيب ممكن بقى تجيب حاجة منك دي؟ لا معلش استنى تعمل شوية. بحبك موت فيك، طب ممكن بس تساعديني انا نازله رايحه المستشفى، تيجي معايا العربيه؟ لا معذره اصل عندي حاجه. كل ما تقولي لها حاجه تعتذر وتتخلف عن العمل، وفي نفس الوقت تقول لك بحبك جدا، تصدق الكلام ده؟ ولله مثل اعلى. كيف ندعي محبه الله محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نتخلف عن العمل؟ عشان كده العلماء لما كفروا ترك الصلاه واختلفوا تكفير، قال لا يمكن يجتمع ايمان عبد وتصديقه بان الله سبحانه وتعالى هو الامر بالصلاه وحبه لله انه واقف بين يدي الله خمس مرات في اليوم والليلة ويمتنع عن الوقوف بين يد الله ويمتنع عن الصلاة وأداء هذه الشعيرة ويكون بيحب ربنا، صعب. بيقول لي ايه؟ حبك من كفر تارك الصلاة تكاسلا. قال لك لو هو عنده شيء من الإيمان ولو قليل مستحيل هو يتخلف عن الصلاة بالكلية. فده من أدلتهم يعني. فالإنسان يتخلف عن العمل وعن أوامر الله، وكل ما ربنا يأمرني بشيء لا أتي به ثم أدعي المحبة، طبعا ده يعني العمر في القياس الشنيع يعني شيء صعب. الانسان ما يقدرش هو يتقبل. نعم. ما هي ما تعرفش، مش لازم تعرف. اصل انا مش لازم اجيب اسم التصنيف، ما كتير هتلاقي مرجئه وكتير هتلاقيهم صوفيه وكتير هتلاقيهم جهميه وكتير هتلاقيهم معتزله الفرق الضاله متدرسيه معايا، وفي نفس الوقت هي مش عارفه اسماء، هي مش عارفه اسماء، هي بتقول لك ده انا والله بعمل كذا، تيجي تسحبي بقى اللي بتقوليه يقول لك ده مرجئه. انا ماليش التسميه، انا ليك ان انت عرضتي عن شرع الله ولم تقيموا شرع الله كما يحب الله وكما امر، والفطره تقبل اللي انتوا بتعملوه ده. والفطرة تعب الواحد يبقى طائع عابد ساجد محب لله يعني مزعل آمر أمر رسول صلى الله عليه وسلم ثم يوم القيامة يتساوون يعني كلام ده الفطرة. فأنت عايز تحكي عن نفسك تقولي مش تعملي حاجة خالص وانت بتحبي ربنا ويدخلك الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين يعني بأي منطق وأي قياس يعني غير شنيع حقيقة يعني. لكنه ضحك على نفسه وخدع عن نفسه الهوى والشيطان والدنيا وحديثي بقى يعني على المضلات كثيرة. لما أخرجوا الإيمان من الأعمال كان حجتهم أنه الإيمان في اللغة معناه التصديق. طب إحنا عندنا في القواعد معلوم أنه المعنى الشرعي يقدم على المعنى اللغوي يعني إذا في خلاف المعنى الشرعي والمعنى اللغوي في الغالب يقدم الشرع إلا في حالات قليلة جدا اللي لو قدمنا فيها المعنى الشرعي على اللغوي يفسد المعنى ولا نأتي به بالمطلوب يعني كقول الله تعالى وصلي عليه من صلاتك سكن لهم ضربنا مثلا قبل كده فصلي عليه من صلاتك سكن لهم خدنا المعنى هنا الشرعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم هيصلي بالصلاة المعروفة طبعا لا يليق ولا يجوز ولا الله سبحانه وتعالى طلب منه هذا ولكن هنا قدمنا قلنا المعنى اللغوي اللي هو الدعاء الصلاة في اللغة هي الدعاء يبقى قدمنا اللغوي ليه لأن المعنى لا يستقيم إلا بتقديم اللغوي يبقى هنا في الحالة دي أرجع أقدم اللغوي على الشرع أما ما دون هذا المفروض المعنى الشرعي يقدم صح مفهوم ولا كلام مش مفهوم يعني الله سبحانه وتعالى أمرني بأمر وقال لنا الإيمان المفروض نقدم فيه المعنى اللغوي للشرع الشرعي ليه لأن قدمنا المعنى اللغوي يبقى إيه نسفنا الدين بكلية لو أنا قدمت المعنى اللغوي اللي هو التصديق خلاص يا محمد المرجع يكفيني التصديق ونسفت الدين كله بقى سقطت الصلاة وأسقطت الزكاة وأسقطت الحج وأسقطت العمرة وأسقطت بر الوالدين والجهاد وكل بقى أمر الله لأن هو عندي تصديق لأن قدمت المعنى الشرعي فده ضلال المرجع سبب ضلال ما هو ده اللي ضلهم إن هو قدموا المعنى إيه اللغوي أين إحنا المعنى الشرعي أنا عشان أقدم المعنى اللغوي هنا يبقى فسدت الدين كله أسقطت كل أركان الإسلام ولا حاجة خالص مش هعمل حاجة ما بيعملش حاجة يبقى الأصل المعنى إيه يقدم المعنى الشرعي للمعنى اللغوي لأن ربنا بيخاطبنا في القرآن بخطاب الشرع وده شرع الله سبحانه وتعالى اللي أمرنا فيه بأوامر ونهى فيه عن نواهي يبقى لابد نقدم الشرع على اللغة وعلى العقل أيضا ولا أخذ المسألة بعقلي ولكن يقدم الشرع على العقل وعلى اللغة وعلى كل شيء. نعم اتفضل نعم اللي هي ايه طب قولي لي انت بتشاوريني بس انا مش عارفه ابدا على ايه يعني ايه اللي كتبتيه غلط انا مش عارفه ايوه اللي هو الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليهم يعني ادعوا لهم عند اخذ الصدق وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم يعني صلي عليهم يعني ادعوا لهم عشان الدعاء ده ان شاء الله يبقى يعني مقبول من الله لكن لو صلي عليهم هنا قدام المعنى الشرعي قلنا صلي يعني مصلي اركع واسجد لا يجوز يبقى انا هنا قدمت ايه المعنى الشرعي اللغوي مع ان الاصل ان احنا بنقدم الشرع لكن دي حاله استثنائيه ليه لان لو قدمت فيها الشرعي المعنى لا يستقيم اه طيب خلاص كده طيب فمش ممكن ان الله سبحانه وتعالى يامرنا باوامر ثم يعني نترك الامر نسقط امر الله ونقول ان احنا داخلين الجنه يحسب الانسان ان يترك سدى مش ممكن ما جيناش سدى ولا جينا هملا واماطه الاذى عن الطريق دل على انه ايه ان هي تعلقه بالعمل صح ولا لا الحديث اهو اماطه الاذى عن الطريق يبقى في عمل اهو والحقيقه شعبه من الايمان دل على انه القلب ايضا لعمل عمل قلوب كثيره جدا منها الحياه زي ما قلنا عمل القلوب هنا ايه الإخبار واليقين والمحبة والمحاسبة والمراقبة والخشوع والخوف والرجاء ومنها الحياة من عمل القلوب يبقى القلب شغال عبوديات والجارح شغالة ليها عبوديات واللسان ليها عبوديات من ذكر الله وتلاوة القرآن وإلقاء الدروس وإلقاء المواعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلنا صلاتي ونسكي وحياتي وماتي لله رب العالمين كلنا لله لسانك وجوارحك وعقلك وقلبك كله لله سبحانه وتعالى نعم طبعا نية من اعمال القلوب طبعا نية محل القلب والنية من اعمال القلوب طبعا مش كلام والنبي صلى الله عليه وسلم كانت اشد حياء من العذراء في خضرية كما جاء في الحديث الصحيح لرواه البخاري ومسلم فالحياء شعب عن الايمان والحياء مطلوب لرجل ومرأة انه احيانا الناس بتتصور ان الحياء عند الراجل عيب او حاجة مزمومة يعني في ناس عندها اعتقاد ان الرجل الحيي ده يعني ده نقص او ضعيف الشخصية مش قادرين يميزوا بين الحقيقة اللي هو بالإيمان النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى شخصية عرفتها التاريخ ده بشهادة الكفرة مش مشاهدات يعني اللي عمل عليه دراسة برة قالوا أقوى شخصية عرفها التاريخ أقوى رجل عرفه الطريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنا صنفوا عليه كتاب رغم أنه يكرهوه لكن صنفوا عليه كتاب ما قدروش وشاهد من أهلها سبحان الله يعني فمعروف أنه كان أقوى البشر وأفضل البشر وأقوى شخصية عرفتها التاريخ ومن قوة شخصيته قدر يسيطر على العالم كله في فترة قليلة يسيطر على كل من حوله فترة قصيرة جدا ويؤثر على العالم إلى يومنا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع قوة شخصيه الباهرة اللي ليس لا مثيل في قوة شخصيته مع هذا كان قمة في الحنان وفي الرحمة وفي العطف وفي الود وفي الحياء صلى الله عليه وسلم. الناس مش عارفة تعمل التوازن فعندها الحياء ده اللي هو الايه اللي شخصيته ضعيفة اللي يقف يقول له ده كلمتين ولو مراته شخطت فيه يجري. لا ده مش الحياء ده بني آدم شخصيته ضعيفة تربى غلط سوء تربية من الأم تحاسب عليه بقى يوم القيامة اللي طلعته بعد هذا الوصف. لكن بقت فيه رجالة كده. طيب النوع ده مش علاقة بالحياء خالص. الحياء الإنسان يستحي من الله. أصل الحياء الإنسان يستحي من الله ويبقى على يعني استحياء أنه يرى الله سبحانه وتعالى في موقف مشين سواء كان في العلن أو سواء كان في السر بينه وبين نفسه. يستحي من الله أن يرى الله سبحانه وتعالى في موقف مشين أو في معصية أو في موقف في موضع لم يأمر الله أن يكون في هذا المكان أو بكلام لا يأمر الله أن يتكلم به. ده الحياء يستحي من الله. هو ده مش الحياء أن أنا وشي أحمر وكسف وأتهتك في الكلام. لا دي لها علاقة بالشخصية والتربية أشجع الناس عندها خلط بالاثنين. فده أقصد الحياء. الحياء اللي هو إنسان يستحي من الله ويبقى عنده شدة مراقبة الله سبحانه وتعالى عز وجل في أقوالي وأفعالي وفي خلواتي وفي الخلوات وفي الشهادة يعني مش بس كده لا في العلن وفي الشهادة هو عنده حياء من الله. ده معنى الحياء. يخشى الإنسان أن يرى الله على معصية. طب ويخشى كمان من الملائكة أو يستحي من الملائكة أن هي ترى على معصية. ما أنا وأنا قاعدة وحدي في مكان معين الملائكة تراني ولما بتكلم لوحدي الملائكة بتكتب. طيب أنا لو عندي حياء صح حققت عبودية الحياء لا أستطيع أبدا أن أتكلم وإن كنت في مكان لوحدي منفردة لكن لا أستطيع أن أتكلم بكلام يغضب الله سواء أن أنا أزم في المسلمين أو أمسك التلفون وقعد أقطع في الحكم المسلمين بالغيبة والنميمة على الأخريات وعلى الناس ولا أن أنا أفعل فعل مشين من سرقة ولا كذب ولا خلوة مع رجل مع امرأة أو أي حاجة بقى مشينة. لو أنا عندي حياء مستحيل أتجاوز الأشياء. ده الحياء. إنسان يستحي من الله ويستحي ثم من الملائكة حال الخلوات وذلك ذنوب الخلوات دي مهلكات أكتر من الذنوب الإيه؟ الظاهرة. لأن ذنوب الخلوات مهلكات ليه؟ بعتلك فيها مسات ليه؟ عشان ذنوب الخلوات بيستهين فيها العبد بنظر الله إليه فدي شديدة جدا. أنت جعلت الله أهون النظر إليك. أنت برا عامل لي الإنسان محترم ورايح وجاي قدام أولادك ولا قدام زوجتك ولا الأخت المحترمة رايحة جاية قدام الناس وما بتغلطش وحريصة جدا إن إنسانها يبقى مستقيم وأفعالها مش مشينة وكذا وكذا وعندها حرص شديد جدا إنها تبقى في صورة طيبة قدام الناس. ترجع البيت محدش بقى شايفها ولا حد هينتقدها ولا حد هيمسك عليها غلطة يقول لك بص المنتقبة خلاص ما فيش حد تنفتح بقى وتنطلق. إيه شتمة في الولاد ما فيش مانع قلة أدب وعلى الزوج ما يضرش قاعدة لوحدها بقى كله مش بتتسلى على التلفون غيبة والنمية وهي برة قدام الناس إيه الأخت الصريحة المنتقبة لأشد الناس الله ينقطهم. دي موقوتة من الله. هذا الشخص موقوت من الله أشد مقت. ليه؟ لأنه عدتها بتحاول أنها تظهر في صورة طيبة أمام الناس وتجاهد نفسها جدا إنه حدش يمسك عليها غلطة ده أنا المنتقبة ولا أنا اللي مش عارفة مين ولا أنا المعلمة فتبقى حريصة على أنها تظهر في صورة طيبة ثم إذا خلت بينها وبين نفسها بقى قصة ما فيش الناس والمناظر تبتدي كما قلت دي تبقى أحوالها في البيت مع الزوج مع الأولاد ما فيش زوج وأولاد مع نفسها بقى كده قاعدة فرق عاد في زوج مش مشاكل تختب ما فيش مانع عمالة تقترف الذنوب المعاصي. الذنوب دي الذنوب الخلوات مهلكات. ليه؟ لأن العبد جعل الله أهون الناظرين إليه. بس استحت من الناس وخافت من الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فيستخفون من الناس ولا يستخفون الله يعني أنا قدام الناس ما فيش مشكلة خالص أبقى كده يعني بداري نفسي ومش عايز حد يشوفني في الغلط وبعدين مع الله. فننتبه لأن دي طبعا كلها أمور تمس الاعتقاد. هذه العقيدة اللي احنا مش عارفين نسقطها وناخدها في الكتب. إيه ما رحم ربي أنا عملها في الكتب لكن عايزة أسقط العقيدة باعتقادك إيه وانت قافلة الأوضة عليك. الله يراك ولا لا يراك؟ يراني. طب انت تجرعي عليه ليه؟ يعني معناه الايمان واقع واقع شديده جدا، ان انا لا اشعر بنظر لا الهي ولا استشعر نظر لا الهي، فتجرع على الله بالمعاصي. نحذر هذه الذنوب، الذنوب الخلوات مهلكات، بكررها تاني عشان يعني انسان ينتبه. الانسان طبعا قلنا لما قال نؤمن بالله بدا يعني بيتكلم بالايمان بالله، قال اول حاجه ان هو ايمان بوجود الله، ان اؤمن بوجود الله، وده حاجه طبعا اي حد في الدنيا يعني يقينا يعلم ان الله موجود. وجود الله عند اي شخص بالفطره كده، لو جبت الطفل ورميتيه في الصحراء لوحده كده هيعرف ان ربنا موجود. ربنا فطرنا على هذا، احنا مفطورون على التوحيد وعلى لا اله الا الله. لكن برحمه الله بيرسل الرسل وينزل الكتب عشان يعني ما يبقاش في حجه للناس على الله، لكن في الفطره الانسان مفطور على انه لا اله الا الله. فاي انسان يقول لك ربنا مش موجود اعلامي ان حصل عنده انتكاس في الفطره، او في خلل عقلي معين اصابه في عقله، ودي موجوده الامراض العقليه بتؤدي الانسان لهذا الحال، والا الفطره تأبى هذا. حتى فرعون الجبار كان يعلم انه الله موجود، قال انا ربكم الاعلى، لكن يعلم بداخله ان الله موجود، مفيش كلام. يعني ساعه الغرق اعترف اعملت بالذي امنت به بنو اسرائيل، وقبل كده وجحدوا بها الله سبحانه وتعالى، قال في شانهم وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا، يعني ظلما وعلوا، ظلم لنفسه بانه انكر الله وقال انا ربكم الاعلى، وظلم نفسه حين لم يزعل لموسى وينطق كلمه التوحيد وينفذ اوامر الله، هو ظلم لنفسه. لكن بالداخل ما فيش حد ابدا ممكن ينكر وجود الله. الانكار وجود الله الملاحده هم قله قليله، اما كما قلت مرضى او الفطره انتكست عندهم، لكن ابدا الله سبحانه وتعالى فطرنا على التوحيد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطره فابواه اما يمجسانه او يهودانه او ينصرانه. الفطره فطره التوحيد مولود كده، عشان في ناس دلوقتي تعترض تقول لك الله طب وذنبه ايه اللي اتولد في الصين ولا اهله بيقولوا ما فيش ربنا؟ ما هو الصين ما بيعترفوش بوجود الله ملاحده. طيب واحد اتولد في الصين ذنبه ايه بقى؟ يعذب ويدخل في النار ما يخرجش منها، وما ربك ظلام للعبيد. الفطره بداخله الصيني ده اللي انت بتقولي عليه ان ربنا موجود، بس هو بيجاهد الفطره. ليه؟ لانه قالوا حياتنا الدنيا، هم عندهم الدنيا وعباد الدنيا عبدوا الدنيا، فمش عايزين حاجه توجع دماغهم بقى ولا حاجه تكاليف بالنسبه لهم، يعني وجع الدماغ، لكن هو سلامه الدماغ وسلامه القلب وسلامه العقل في عباده الله الواحد الاحد. لكن فطرتهم منتكسه صورت لهم التكاليف ده وجع دماغ وتعب، فايه لغوها من حياتهم، الا ان قالوا انكروا وجود الله. الصين اللي اتولد في الصين او اللي اتولد في امريكا او اللي اتولد عند اليابان بعبود موسى، كل هؤلاء بداخلهم فطره التوحيد. ودليل ذلك لما تذهب اي يعني مجموعه جاليه بتذهب لنشر نشر الدعوه في اوروبا او في امريكا والحته دي، الناس اللي هم فعلا عايزين بيستجيبوا في ثواني. يعني كان بيقول لنا فيديوهات في افريقيا كان بيروح الدعاء ويقف بس يقول ويعلمهم التوحيد في اقطع الفيديو ما بيكملش 7 دقائق، بيكون قمر واقفه كده بيقول اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. الفطره موجوده. شوف احنا عمالين بنحي قلبنا قد ايه مع المسلمين وطلبات العلم، سنين في المعهد وبعد خرج معهد ولا تعالي تاني وتعالي تالت عشان نصلح احوالنا. ليه؟ الفطره فيها انتكاس، مش لازم انتكاس ان انا انتكس بالكليه وانكر وجود الله، لا، عدم الالتزام بشرع الله كاملا نوع من الانتكاس. ما هو الانتكاس ده درجات، درجه الذنوب درجه من درجات الانتكاس. فلما بيذهبوا هناك وبيدعوهم الى التوحيد بيزعنوا لكلام الدعاء وبيامنوا سبحان الله بيسر وسهوله جدا، يدل ذلك على الفطره الطيبه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني انشاها وجعلها جوه البشر، لانه ما ربك الظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى يقول واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. فالله سبحانه وتعالى استخرج الذريه من ظهر ادم، وقيل استخرجت من ظهور بني ادم، اختلاف العلماء في التفسير. الشاهد انه كل اعترف اشهدهم على وحدانيتهم انه لا انا ربكم الست ربكم قالوا بلى. قالوا بلى، شوف ازاي بلى يعني نعم انت ربنا، اعترفوا خلاص. قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. يبقى انا عندي ايه بتقول لي ان الفطره موجوده بالتوحيد، وعندي حديث يدل على انه الفطره فيها التوحيد وجود الله. يبقى يبقى ايه؟ يبقى الانسان انه يجلي عن نفسه التراب وعن ما اصابه من قلبه من الانتكاسات بقى نتيجه السماع الخطا والحياه الغلط والعيشه الغلط، ويعلم ويرجع ويعود الى الله سبحانه وتعالى، بيعودوا في في ثواني زي ما قلت في كم دقيقه بيجي الفيديو بقى الناس تنطق الشهاده وتعترف بوجود الله وتدخل في الاسلام. نعم اتفضل. ينفع اقول ربنا موجود والصحابه والسلف استدلوا بهذا القول؟ واللي بيقول لك لا ما تقوليش كلمه ربنا موجود ده ما يعرفش حاجه، يرجع لكتب السلف ويرجع لكلام شيخ الاسلام تيميه وشيخ ابن القيم وغيرهم وغيرهم ائمه كثر ذكروا ربنا موجود ده من باب الاخبار عن الله. فكلمه ربنا موجود ده من باب الاخبار عن الله، لا هو اسم لله ولا هو صفه، لكن احنا بنقول ايه؟ من باب الاخبار. دي باب هتدرسيه بالاسماء والصفات لما تكبري شويه في سنه رابعه. لكن الناس اللي بتعترض تقول لك لا ما تقوليش ربنا موجود، هي ما عرفت حاجه خالص، معلش انا يعني بعتذر، ده جهل شديد جدا لقائل هذا القول، لان القول ده معترف فيه السلف وبنعبر بيه عن على المخالف وبنرد على المخالف، فاذا ردنا على المخالف بالفاظ ليس فيها نقص جائز اسمه باب الاخبار. لا ما ينفعش يقولوا اي حاجه خالص، اللي بيقول ده يقول لي هو مين بس اللي بيقول، ما يقوليش، ما حدش يقول لي حاجه، يرجع الاول يقرا ويبحث ويدور ويتعلم وبعدين يوريه بقى ما عنده من علم ارد عليه بالعلم، لكن بدماغه كده لا اسف، عذرا عذرا. الله سبحانه وتعالى موجود، نعم السلف قالوا كده، قالوا في الفاظ بنرد عليها المخالف، لما يجي ملحد يقول لك ربنا مش موجود تقول لا موجود، تحقيق الاثبات بيقولوا عليها العلماء، في تحقيق الاثبات نستخدم الالفاظ ليست اسماء ولا صفات لله، ولكن من باب الاخبار، شرط ما يكونش فيها نقص، شروط الاخبار عليها تاخديها بعدين، شرط ما يكونش فيها نقص، وايه كمان؟ ان هي في تحقيق الاثبات، لو شخص يقول لي ربنا مش موجود اقول لا ربنا موجود، يقول لي ربنا مش قديم اقول بلى قديم، مع ان قديم دي لا صفه لله ولا اسم، لكن من باب الاخبار عن الله. السلف يعلموا هذا جيدا ورجعوا لكتب السلف، لكن للاسف اللي بيذاكروا عقيده الايام دول ما بيفتحوش كتب السلف نهائي، هو بيكتفي بالشيخ سمع له ده كتاب شرحه وبيفرغ ورا الشيخ، واي كان الشيخ دماغه هو مش وراه طالما شيخ ليه اسمه خلاص، من غير ما يرجع بقى هو كتب السلف ويفتح ويشوف السلف بيقولوا ايه. ممكن الشيخ ما عدتش على الحته دي او ما فهمها او ايا كان السبب فما يقولهاش خلاص يبقى هو وراه امين، لا معلش نرجع تاني الاكابر نشوف بيقولوا ايه. نعم ما دول المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. من المعتزلة، وغيرهم اللي هو بيقول الأدلة العقلية، اللي لازم أعرف الله بالعقل، الله عرف دي أدلة الفطرة والسمع والعقل، لكن مش العقل لوحدها، يعني عرفنا الله بالفطرة كما ذكرت، ثم أدلة السمع الآيات القرآنية، ثم العقل السليم لا يمكن وجود الله، لكن ما أقدرش أقول أتعرف عليه بالعقل، لكن أهل السنة وجماعة يعلمون إن إحنا كيف نعرف الله أو كيف نتعرف على الله بأدلة الفطرة، إن كما قلت الفطرة اللي بداخلك، ثم الأدلة السمعية اللي هي الآيات القرآن وطبعا وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد كده العقل الصريح الصحيح لا يتعارض مع النص الصحيح، مستحيل العقل الصريح لا يتعارض مع النص الصحيح مطلقا، إذا تعارض العقل مع النص اعلم أن العقل فيه خلل، يقينا فيه خلل، لكن العقل الصحيح لا يتعارض مع النص الصحيح. ما انا مش عايز اقنع بحد، مش عايز اعرف، انا عارفه هما بيقولوا ايه، عارفه والله ربنا يهديهم. فالشاهد انه ابقى فاهم هذه المعاني، وان العقل لا يقدم على النقل، لكن العقل الصريح العقل السليم اذا عرض عليه شرع الله هيقبله جمله وتفصيل، وما يرفض شيء من شرع الله الا بانتكاس في عقله وفطرته، ودي حاجه معلومه. وشوفي كده هاتي كل الامم كل الـ 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 الاقوام اللي سبقونا من اول الصحابه والتابعين وتابعي التابعين، وانظري كيف كانوا يتلقون شرع الله بصدر رحب وفطره سليمه بغير اعتراض بحب باقبال، لان الفطره كانت عندهم سليمه لم تنتكس، فكان يجي لهم الامر من الله سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، ما اعترضوا على شيء في شرع الله قط قط، الصحابه ما اعترضوا على شيء في شرع الله قط، اما كان يسالنا به سؤال استفهام لا اعتراض ولا انكار، ليه؟ الفطره خلاص سليمه فبيقدر يصل الى الحق. اول ما الفطره تنتكس تبتدي بقى فهميني اقنعيني دماغي، اصل مش داخل عليا، وظيفه العقل ها فهم النص لا الحكم على النص، وظيفه العقل فهم الشرع لا الحكم على الشرع، لو اتفهمت المعاني دي لارتحنا كثيرا، لكن هؤلاء ضلوا واضلوا واعتمدوا على عقولهم، فسبحان الله ربنا اضلهم بظلمهم، ويضل الله الظالمين، لان من ظلمك لنفسك ان تترك شرع الله وكتاب وسنه وأقوال الصحابة والتابعين وكلام رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين والعلماء وتعتمد على عقلك، ده ظلم، أنت ظالم نفسك. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن الظلمة ويضل الله الظالمين، الله ضلك لأنك إيه؟ ظلمت نفسك بهذا التنطع وهذا التكبر وهذا العناد، وأعرضت عن سبل النجاة، وأعرضت عن الطريق اللي وصلك إلى الطريق المحمود اللي وصلك إلى رضا الله سبحانه وتعالى، واعتمدت على عقلك فضليت وأضليت. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة يعني. فالفطرة السليمة سبحان الله تأبى إلا أن تعترف بوجود الله من كل وجه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان يبص على نفسه دي يكفي، يبص في خلق السماوات والأرض يكفي، يبص على البحار يكفي، يبص على الأشجار يكفي، يبص على الذبابة تكفي أنها تقول الله موجود. يعني بصيت على الذبابة كده بس كده كما ضرب الله مثلا في القرآن، تكفيك انك تقولي الله موجود. النظر للزبان، النظر للسماء، النظر لنفسك. بس لو تركز الانسان اللي هو الملحد ده 5 دقايق وقعد ينظر كده لعينه، ازاي بتنظر وازاي اذنه تسمع وازاي بياكل كل حاجه دي والامعاء شغاله وازاي وكيف 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 وكيف، والله لا رجع وعاد وتاب. لكن الله سبحانه وتعالى له حكمه، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هو بعد كده طبعا بينتقل لحاجه تانية بالايمان بالله. طبعا قلنا ده اول حاجه في الايمان اللي هو اول حاجه في الايمان بالله، الايمان بوجود الله. وبعد كده هيتكلم على الايمان برؤيته والهيته واسمائه وصفاته. طبعا الايمان بربوبيه الله، مؤمن انه اللي خلق السماوات والارض واللي سبحانه خلق الخلق والرازق والمدبر وكل اللي ده هو الله. دي الإيمان بالربوبية، إن هو رب كل شيء مليكه. يعني هو الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو البارئ وهو المصور وهو الرزاق وهو المحيي ويميت وهو اللي يصح ويمرض. كل ما يتعلق بأمور الربوبية أي أثبتها الله سبحانه وتعالى. يبقى ربوبية متعلقة بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق، كل دي من ربوبية الله واستجابة الدعاء إلى آخره. الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، ملهية الله سبحانه وتعالى. طبعا الربوبية عندنا أدلة كثيرة جدا، ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليكون الله، ولا سألتهم من خلقهم ليكون الله، ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليكونون خلقون العزيز العليم. وأدلة كثيرة جدا على توحيد الربوبية في كتاب الله. والتوحيد ده كان عند الكفار، وإن كان في خلل في بعض فروعه، لكن الكافر عبد الصنم كان يعلم أن الخالق والرازق والمحيي والمميت والممرض والمسح هو الله. أمال كان بيعبد الصنم ليه؟ كان يعتقد أن الصنم ده ها اللي هو دخل فيه أرواح الصالحين يقربه إلى الله زلفة، وهو وسيط وشفيع لي عند الله ويملك الشفاعة ويملك أنه يعني يقول لربنا سبحانه وتعالى أو يطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر لفلان أو يدي فلان أو يرزق فلان أو يعطيه الولد أو كذا أو كذا. فاعتقدوا ان هو واسطه بينه وبين الله، وانه قوله مقبول عند ربنا. يعني ربنا اللي هيقول له الصنم ده ربك هينفذ على طول. فهم ده اعتقدهم الايه، اورادهم المعارض واهلكهم من حيث يشعرون او لا يشعرون. ان هو دلوقتي عند عباد القبور اللي بتقف تعبد القبر، تطوف في القبر وتقول لك لا هو مش ربنا. اما لو انت عايزها ليه، هو واسطه. يعني ايه واسطه؟ يعني هو هيقول لربنا ادي لفلانه وادي لها الولد وادي لها الرزق وادي لها كذا وربنا هينفذ. نفس منطق ونفس اعتقاد المشركين، التساوي في نفس الاعتقاد. نسأل الله العفو والعافية. فالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والصحة والمرض وكل ما في الكون بتدبير الله سبحانه وتعالى الملك الواحد الأحد. فده إيه؟ ده دليل على إيه؟ على وجود الله سبحانه وتعالى. والآيات كثيرة جدا في القرآن تدل على وجود الله، يعني لو قرأتها يعني يكفينا. النفس عامة بيبقى فيها منازعة للربوبية. بعض النفوس عندها منازعة انها تنازع ربوبية الله سبحانه وتعالى. احذري هذه المنازعة. كفرعون اراد ان هو ينازع الله في ربوبيته، يقول انا ربكم الاعلى، عايز الناس تسمع كلامه ويعني تقتدي به ومحدش يكسر له كلمة ومحدش يمنع امره. بعض النفوس عندها الحتة دي، منازعة الله في الربوبية، عايزة تبقى كمان انا ربكم الاعلى، يأمر الامر محدش يقول له لا. الراجل يدخل بيته يقول ما انا اتكلم محدش يتكلم، اللي أقوله تنفذوه، محدش يناقشني، محدش يعترض. أنت مين؟ أنت عايز تقول؟ فاضل تقول أنا ربكم الأعلى. يعني إيه ولا حد يتكلم، ولا حد يعترض، ولا حد يناقش، ولا حد يسأل؟ طب ما دي صفات الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعلهم، يسألون. أنت عايز تاخد نفس الصفة؟ إن أنا أسألك وحاسبك وربيكوا بس محدش يسألني. في بعض الرجال كده في البيوت، ها؟ يبقى هو عنده كده من الجبروت والدكتورية يعني الشدة والعنف، إن هو عايز كل البيت يسمع كلامه وينفذ أمره وما حدش يعترض. وفي بعض النساء كذا برد نفس الشيء, تأمر البناتها أولادها, أم تبقى جبارة كده وعندها جبروت وعايزة تنازع لها في ربياتي, فتفضل مسيطرة على أولادها يتزوجوا, تفضل برضو مسيطرة عليهم وتروح البيت وتفتش ورا المرأة وتلف وراء وعايزة تدير الكون كله وعايزة تنازع لها في ربيات. خلي بالك بعض النفوس عندها دي من سلامة العقيدة انك تطهري نفسك من الحتة دي. يعني تدرسوا عقيدة بقى حتة ان انا اللي هي منازعة اللي انا ربكم الاعلى ما بتقولهاش, بس انسان حالك كده. هو ربنا قال ايه في القرآن عن نفسه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انت عايزة تعمل نفس القصة, انا امر ما حدش يعترض, انهي ما حدش يأتي باللي نهيت به, اعملوا كذا سووا كذا, عايزة تدير الدنيا كلها وتدير بيت كل ولادها ما يعترضوش وبناتها ما يعترضوش, يكبر الولد ويتزوج ويروح بيته برضو عايزة تسيطر وتفضل مسيطرة وهي اللي تنفذ, ولو ما سمعش كلامها تخرب الدنيا, ولو لقيته بيحب الزوجة شوية عايز تفسد منهم لغاية لما تطلقها. دي اسمها ايه؟ دي بتنازع لا في ربوبيته. احذري يعني بتدرس العقيدة, احذري منازعة الله في الربوبية. عايزة ان انت تقولي الكلمة يقولوا سمعنا وطاعة, ولو عيل اعترض ولا ابن اعترض ولا حد اعترض تكسر الدنيا وتحطم الدنيا راول كان عمره. دي منازعة لله, احذري هذه المنازعة لانها سبحان الله دي حاجة تبغض الله وعليك من حيث لا تحتسب. اكتر شيء او من اكتر الاشياء اللي تسبب لك او تبغض الله سبحانه وتعالى على العبد ان ينازعه في صفاته ربوبية او الهية, اكتر شيء لانه الواحد الملك الاحد. وقال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعزة ازاري, من نازعني واحدة منهما ادخلته النار. ليه؟ شو بقى الكبرياء والعز صفات الله؟ هتنازعي يبقى عندك كبر وعندك عز على العباد هتدخلي النار. ليه؟ صفات الملك ما حدش ينازع فيها. من صفات الملك ان يؤمر وما حدش يقول له ليه, وينهي وما حدش يعترض, يتكلم ما حدش يساله. الراجل في البيت الدكتاتور والمراه عايزه تعيش نفس الدور ده, ان هي تؤمر ما حدش يقولها ليه, تنهي ما حدش يعترض, تتكلم ما حدش يسالها, نفس الصفات. فهي عندها صفات بتنازع لها في ربوبيته وهي لا تشعر. خلي بالك حتى لا تقع في هذا العنت وهذا المحظور, وبالتالي يوم القيامه تبقى في موقف شديد جدا وصعب جدا. العبد ده ممقوت من الله في الدنيا قبل الاخره. وسبحان الله هذا الصنف من الرجال او النساء تجدي اجلا او عاجلا في الدنيا يسلط عليه من يذل. ان كان رجل تبص تلاقيه مسلط عليه في الشغل واحد يعني ما يساويش حاجه, لكن اهو قدر الله يبقى فوق دماغه فيفضل يتذلل له ويطبطب عليه ويتحايل عليه عشان ايه؟ تمشي الدنيا مش عارف يعمل حاجه, هيتشال من شغله يبقى لواء وداخل ينفض ويشخط وينطر ويقلب الدنيا كلها وعايز يعيش دور انا ربكم الاعلى. يوم ربنا يسلط عليه في الشغل واحد اكتر منه يمكن برتبه وبرضه يخليه كده مسخره رايح جاي يمرمطه. ليه؟ ده سنن الله. هتنزع الله في صفه من صفاته هتتذل في الدنيا قبل الاخره, فيذله في شغله, يدخل بيتي يتكبر على العباد, يخرج بره تلاقي من ذله واهانه وسبب ليه اهانات. المراه نفس القصه, عايزه تعمل دكتاتور يسلط عليها حد ما سلطش عليها, تيجي في كبرها تلاقي لها مرض رعاش شلل قاعده على الكرسي تقول هي عملت ايه, دوري في شبابها عملت ايه. مش لازم كل مشلول او كل مبتلى يبقى كده, ما اقصدش احيانا ممكن يبقى في افاضل, لا ده موضوع تاني. ما في اكابر مبتلى خلاص تعرف دي رفع درجات وبتاع, بيبقى باين المبتلى انتقام والمبتلى رفع درجات, دي باينه دي وباينه ودي باينه. الاكابر والعلماء والشيخ وبتاع المبتلى دول ربنا بيرفعوا درجات بهذا الابتلاء, يتشل يتعمي يتعامى يغيراله كده, ده كل ده رفع درجات لان دول على الجد. لكن انا بتكلم على عام المسلمين, فتلاقيها بعد ما كبرت تلاقيها اصيبت بمرض لازم يبقى في ذل ليها لان هي كانت بتذل الناس وهي كبيره, فتبتلى بالذل بقى. تلاقي قاعده لا حول لها ولا قوه, رعاش بتعمل مش عارفه تقضي حاجتها على الفراش وتلاقي اللي يمسح لها اهانه وبهدله. ليه؟ عشان انت في الدنيا كنت بتنازعي الله يا ربي, ما ينفعش. لابد الانسان يكون هين لين يحط حدوده. انا بشر, انا عبد, ما تكبرش على عباد الله واتجرا ابدا. حتى لو امرت امر بشيء فيه الرفق, ولو نهيت برضه برفق, ولو حد اعترض اسمع ده. طب ايه؟ والله اقول لي قولي لي ايه اللي في وجهه نظرك, ممكن انت صح, واسمع من الصغير اسمع من الكبير. شوف النبي الله موسى كيف يعني يحقق الايه, يحقق التواضع في اعلى درجات لما ربنا سبحانه وتعالى امره وقال له اذهب الى مجمع البحرين, وامر انه يقود من العبد الصالح الخضر, ومع هذا ايه تعلم منه ادنى منه في المنزله لابد, لانه موسى من يقول عزم الرسل ولم يتكبر ولم يتعالى ومشي معاه كان التلميذ عنده. ده التواضع, عبد يتواضع, ادي اوامر وادي نواهي وادير بيتي كل حاجه, لكن ما فيش مانع ابدا ممكن اقعد مع ابني اسمعها. طب ايه وجهه نظرك؟ قول لي انت عايز تقول ايه؟ ممكن انت صح, واديله ثقه في نفسه ممكن يتكلم صح وهكذا بنتي وهكذا الناس اللي حولي. مش كل حاجة هو أنا وأنا الصح وأنتوا كلكم تفهموش وهو رأيي. لا لا منفعش. دي صفات موجودة في بعض البشر. واحد بيلتقي بهذه النماذج في الدنيا حقيقة يعني رجال ونساء. فإحنا طبعا كطالبات علم إن ننأى بنفسنا عن هذا المستنقع اللي يؤدي بي ويؤدي بك إلى إيه؟ إلى عذاب الله وإلى يعني مقت الله نعوذ بالله من الضلال. ويعني نحقق العبودية في أعلى معناها هو الانكسار بين يد الله وخفض الجناح للمؤمنين وترك التكبر والتجبر والاستعلاء على عباد الله. يعني أكتفي بهذا القدر. إذا كنا لا خيرا سبحانك الله وبحمدك اللهم صل على محمد. أستغفرك وأتوب إليك.